بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث فيما سبق عن أفعال الصلاة، وذكرنا أن أفعال الصلاة الواجبة كما ترون على اللوحة هي عبارة عن النية ثم تكبيرة الإحرام ثم القيام، وانتهينا إلى الجزء الرابع وهو القراءة. المقصود من القراءة يا إخوان مصطلح فقهي يطلق على سورة الحمد والسورة التي تقرأ بعد سورة الحمد، هاتان السورتان تسميان بالقراءة. أما ما يقرأ في السورة الثالثة تسبيحات، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، هذا لا يصطلح عليه بالقراءة، وإن كان هو قراءة لغة، لكن حسب المصطلح الفقهي كلمة القراءة تطلق عادة سواء كان أحيانا قد تطلق على غير على الأعام، عادة تطلق على سورة الحمد والسورة التي بعد سورة الحمد. على أي حال، القراءة واجبة في الصلاة، ويتعين قراءة الحمد في كل صلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من دونها لا تصح الصلاة. سورة الحمد تقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وأما إذا كانت الصلاة أكثر من ثنتين كثلاثية أو كرباعية، ففي الثالثة وفي الرابعة يجوز قراءة الحمد، كما ويجوز قراءة بدل سورة الحمد قراءة التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التسبيحة تقرأ 3 مرات بدل الحمد، فمخير المصلي بين الحمد وبين قراءة هذه التسبيحة 3 مرات، هذا في الركعة الثالثة والرابعة. وأما في الركعة الأولى والثانية فيتعين في كل صلاة، سواء كانت ثنائية أم كانت ثلاثية أم كانت رباعية، يتعين في كل صلاة في الركعة الأولى والثانية قراءة سورة الحمد. وبعد سورة الحمد يتعين أيضا يجب قراءة سورة من سور القرآن الكريم، أي سورة الذي كانت، لكن بشرط أن لا تكون واحدة من العزائم 4 سور العزائم التي تشتمل على السجدة الواجبة، غير هذه أي سورة من السور طوال أو قصار يجوز قراءتها. ويجب قراءة سورة كاملة، أما بعض السورة كما يفعل العامة حيث يقرؤون بعض آيات من السورة هذا لا يكفي. كما أني ألفت نظر الأخوة إلى أن كلمة السورة مصطلح فقهي يطلق على ما يقرأ بعد الحمد، يعني السورة التي تطلق ما تقرأ ما بعد الحمد يقال له سورة، يقال لها سورة عادة. أما سورة الحمد لا يقصدون، حين أطلق كلمة السورة لا يقصدون ما يشمل سورة الحمد حسب التعبيرات الفقهية. فإذا قيل هكذا يجب قراءة الحمد وسورة، أو إذا شك في قراءة السورة أو بعض آيات السورة فالمقصود من السورة يعني ما يقرأ بعد الحمد، هذا لا بد من الالتفات إليه. على أي حال يجب قراءة الحمد كما ويجب قراءة البسملة. البسملة جزء من السورة عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم يجب قراءتها، هذه لأنها جزء من السورة، وترك هجرها كما يفعل العامة لا يجوز كما يفعل بعض العامة. على أي حال وسورة الحمد يجب قراءتها بشكلها الموجود في القرآن الكريم، من حيث ترتيب الآيات، من حيث كيفية التلفظ، تلفظ صحيح عربي لا بد منه، من حيث الحركات الإعرابية، الحمد لله رب العالمين، أما الحمد إذا قرأ هذا يصير باطل حينئذ. فجميع هذه الجهات لا بد من مراعاتها، ثم بعد ذلك تقرأ السورة، يعني بعد الحمد تقرأ سورة من سور القرآن الكريم، إما سورة التوحيد أو أي سورة من سور كما قلنا، لكن بشرط أن لا تكون واحد من العزائم 4. ويجب قراءة البسملة أيضا حين الابتداء بالسورة، يعني لما أنتهي من سورة الحمد لابد وأن أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ سورة من السور القرآن الكريم. لا يجوز هجر وترك البسملة، فإنها جزء من السورة ويجب قراءة سورة كاملة. أما قراءة بعض آيات من السورة أيضا لا يكفي، هذه جهات لا. والقران بين السورتين لا يجوز، يعني أقرأ سورة ثم أقرأ سورة ثانية متصلة بها، مثلا أقرأ قل هو الله أحد ثم سورة إنا أعطيناك متصل، هذا القران يسمى بين السورتين، هذا أيضا لا يجوز، بل لا بد من قراءة سورة واحدة. ثم أيضا نقول بأنه لا بأس أن تكون السورة طويلة أو قصيرة، لكن ما دام الوقت وسيع. أما إذا كان ضيق فلا بد أن أقرأ السورة التي تتناسب مع الوقت. وقراءة سور العزائم قلنا لا يجوز، أجل في النوافل لا بأس، أما في الفريضة الواجبة لا يجوز، لأن سورة السجدة تحتاج إلى سجود، والسجود إذا تحقق في الصلاة فهذه زيادة عطف الركن، والزيادة في الركن مبطلة للصلاة. أما في النافلة الزيادة لا بأس بها، لا تبطل بذلك الصلاة. ثم إن القراءة قراءة الحمد والسورة في بعض الصلوات بنحو الجهر تكون، وفي بعض الصلوات بنحو الإخفات، مثلا في الصبح وفي المغرب وفي العشاء، في هذه الصلوات الثلاث القراءة جهرية بصوت جهري مقصودا، وأما في الظهر والعصر بصوت إخفاتي. طبيعي يا إخوان، مقصودنا من الصوت الجهري ليس بشكل عالي جدا، لا، بشكل الذي يقال هذه صلاة جهرية، جهر بصوته لا بنحو العلو المفرط جدا، بالنحو الذي يسمعه من كان إلى جانبه. مثلا إذا هكذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، هذه أي جهر هذا، بخلاف ما إذا هكذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذه لا يقال على أنها جهر، بل هذا إخفات. والإخفات أيضا لا بد من الالتفات بشكل الذي الصوت يخرج، أحيانا الشخص يخفت لكن بشكل الذي فقط تتحرك شفتاه من دون أن يخرج صوته ومن دون أن يسمع هو صوته، مثلا هكذا يقرأ، هذه هو لعله هكذا، هذا لا ينفع، بل لا بد وأن الصوت يخرج لكنه بشكل الذي هو يسمع فقط، لا يصل إلى الأول، إذا وصل إلى الآخرين هذا جهر صار. فحد الجهر، ضابط الجهر هكذا يقول صاحب الشرع، أن يسمعه من كان إلى جانبه. وحد الإخفات أن يسمع هو نفسه، لا أنه يسمع الآخرين ولا صار جهرا، ولا أنه لا يسمع حتى هو، هذا راح يصير مجرد حركة لسان، قراءة ما راح يصير. إحنا القراءة عندنا لازم بحيث صوت يخرج، الصوت إخراج الصوت أيضا لازم. ثم إنه النساء هذا حكم الرجال، يعني في ثلاث صلوات يجهرون وفي صلاتين يخفتون، وأما بالنسبة إلى المرأة فهي مخيرة بين الجهر والإخفات في الصلوات الجهرية، يعني في صلاة الصبح والمغرب والعشاء الرجل وإن تعين عليه الجهر، لكن المرأة مخيرة بين الجهر وبين الإخفات. وأما بالنسبة إلى الظهرين يعني الظهر والعصر فيتعين عليها الإخفات كما يتعين ذلك على الرجل. وهناك أحكام أخرى بسيطة نقرأها من العبارة نطبق العبارة. الرابع القراءة، وهي واجبة في الصلاة واجبة لكن ليست من الأركان، ألفت نظر الإخوة، هذه لا تعد القراءة من الأركان، يعني لحد الآن النية وتكبيرة الإحرام والقيام كانت هذه أركان، لأنه بتركها حتى على مستوى السهو تبطل الصلاة. أما بالنسبة إلى القراءة تركها على مستوى السهو لا يبطل الصلاة. وهي واجبة ويتعين بالحمد، أو وتتعين، إذا كان يقول وتتعين هذا خطأ مطبع الظاهر، وتتعين يعني القراءة بالحمد بسورة الحمد، لا بد أن تكون القراءة بالحمد في كل صلاة ثنائية مثل صلاة الصبح أو في صلوات القصرية، وفي الأوليين من كل رباعية وصلاة ثلاثية في الركعة الأولى والثانية يتعين أيضا قراءة القراءة، يعني سورة الحمد يتعين قراءة الحمد، بعدين يأتي السورة التي بعد الحمد، ويجب قراءتها أجمع قراءة الحمد، بعضها لا ينفع قراءة البعض، ولا تصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف، إخلال يعني الترك وإهمال، مع إهمال وترك حتى حرف واحد من الحمد إذا عمدا إذا اختل ولم يأتي به تبطل الصلاة. حتى التجديد إذا تركه وأهمله وكذا إعرابه، يعني الحركات الإعرابية، الحمد إذا ترك الضمة وأبدلها بفتحة تبطل أيضا، والبسملة آية منها من السورة فإذا تركها أيضا تبطل، لا يقال قرأ السورة الحمد كاملة لأنه ترك البسملة، فالبسملة لا بد من قراءتها، والبسملة آية منها من الحمد تجب قراءتها معها يعني مع الحمد، ولا يجزي المصلي ترجمتها، يجزي يعني يكفي، ولا يكفي المصلي ترجمة سورة الحمد، يترجمها من لغة إلى لغة، إما عربية بأن يبدلها بمضامين عربية أخرى بألفاظ عربية أخرى أو بلغة أخرى، هذا لا يجوز. ويجب ترتيب كلمات الحمد، يعني قراءة كلمة الحمد لله، لله تأتي بعد الحمد، ولا يجوز تقديم لله على الحمد، وترتيب آيها الآيات، يعني الآية الثانية تأتي بعد الأولى والثانية قبل الثالثة والثالثة قبل الرابعة وهكذا، على الوجه الذي هو منقول وموجود في مصاحفنا، والذي هو مصحف واحد في الحقيقة، ليس عندنا مصاحف متعددة، مصحف جميع المسلمين السنة والشيعة هو هذا المصحف المتعارف المطبوع. فلو خالف عمدا قدم بعض الآيات وأخر بعض أو بعض الكلمات وأعاد قراءة الحمد، وإن كان ناسيا، وإذا فرض على أنه كان ناسيا ذاك أعاد الصلاة، يعني إذا قدم وأخر الصلاة تبطل فيجب أن يعيد الصلاة، وأما إذا كان ناسي قدم آية على آية نسيانا فحينئذ ما دام بعده لم يركع لم يدخل في ركن ثاني في الركن الجديد فيجب عليه العودة من جديد وقراءة بالشكل الذي يحصل به الترتيب، يعني قراءة الحمد من الأول ما لازم، وإنما يقرأها من الموضع الذي يحصل به الترتيب، ثم يقرأ السورة بعدها ثم يركع ثم يتم أجزاء الصلاة، هذا إذا كان بعده لم يركع، وأما إذا ركع حينئذ يمضي في صلاته ولا حاجة إلى إعادة للصلاة ولا إعادة الحمد. استأنف وإن كان ناسيا، يعني أخل بالترتيب ترك الترتيب على نحو النسيان، استأنف القراءة، استأنف يعني ابتدأ من جديد القراءة ما لم يركع، استأنف يعني قرأ الحمد من جديد ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر، يعني حتى لو ذكر بعد ذلك أنه أخل بالترتيب فذكر البعدي بعد ما دام دخل في الركوع لا يؤثر. ومن لا يحسنها، من لا يحسن سورة الحمد، لا يحسنها أي لا يعرفها، ما متعلم ما يعرف يقراها، فحينئذ أفرض وما حافظها عن ظهر غيب لكن يقراها في المصحف كافي هذا الشيء، إذا هذا المقدار ما يعرفه يجب أن يتعلم، يجب عليه التعلم، إذا الوقت ضاق في مثل هذه الحالة يقرأ المقدار الميسور من سورة الحمد ولو نصفها، قرأ ما تيسر منها، وإن تعذر حتى هذا البعض ما يعرف يقرأ، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غير سورة الحمد، من سور ماذا الأخرى بقدر سورة الحمد يقرأ، أو سبح الله، يعني يقول سبحان الله سبحان الله بعدد بمقدار سورة الحمد، وهل له التسبيح أو تهليل لا إله إلا الله بقدر سورة الحمد، كبره الله أكبر بقدر القراءة، يعني بقدر سورة الحمد، بقدر قراءة سورة الحمد، بعد ذلك للصلوات الأخرى يجب عليه أن يتعلم لأجل الصلوات الأخرى، يتعلم سورة الحمد ثم يجب عليه التعلم عن الصلوات الأخرى. فإذا الشخص كان أخرس ماذا؟ الأخرس هو حكم واضح كما بينا فيما سبق، يحرك لسانه بسورة الحمد بالمقدار الممكن إليه وينوي بقلبه أنه يقرأ بتحريك لسانه هذا، وليس في مقام العبث بل في ينوي ويقصد في قلبه كون هذا التحريك بقصد سورة الحمد. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، يعقد القلب يعني يقصد بقلبه يقصد بها يعني بالقراءة قلبه، في قلبه يقصد القراءة. هذا بالنسبة إذن يتعين قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية. الثالثة والرابعة كيف إذا كان ثلاثية أو رباعية؟ يقول والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، يعني مخير، إن شاء قرأ الحمد، طبيعي في الثالثة والرابعة تقرأ الحمد فقط من دون ضم سورة أخرى إليها، بخلاف في الركعة الأولى والثانية حمد وسورة ثانية بعدها، أما في الثالثة والرابعة لا الحمد فقط مجرد من السورة. إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح. سبح المقصود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. والأفضل للإمام إمام الجماعة القراءة، يعني قراءة الحمد بدل التسبيحات. وإن بالنسبة هذا فقط للإمام، وأما بالنسبة للمأموم أو للشخص الذي هو منفرد في صلاته لا، ليس أفضل قراءة الحمد. خب هذا عرفنا. وقراءة سورة كاملة بعد هذا، وقراءة استئناف قراءة مبتدأ، وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين في الركعة الأولى والثانية واجب خبر قراءة، واجب في الفرائض. في الفرائض يعني في الصلوات الواجبة، أما الصلوات المستحبة الحمد وحده كافي، سورة من بعدها ملازم. مع سعة الوقت إذا كان الوقت وسيع يجب قراءة السورة بعد الحمد، أما إذا كان الوقت ضيق يكتفي بقراءة الحمد لأن الميسور لا يسقط المعسور. وإذا كان الوقت واسع يجب قراءة السورة، وإذا ما يعرف السورة يجب أن يتعلم حتى يقرأها، وإن كان التعلم للمختار. يعني إذا كان الشخص مختار، مختار المقصود من عده يعني ماذا؟ الوقت واسع ويتمكن من التعلم، الوقت واسع، المختار يعني الذي وقته واسع، فحينئذ يجب عليه أن يتعلم ما دام الوقت واسع، يجب عليه أن يتعلم إذا لم يعرف السورة. واجب في الفرائض مع سعة الوقت، هذا إذا كان يعرف قراءة السورة ويقراها، إذا ما كان يعرفها وإمكان التعلم للمختار، يعني وإذا فرض ما يعرفها مع ذلك يجب عليه أن يقراها، وذلك بأن يتعلم ما دام يمكن التعلم في سعة الوقت. زين. وقيل لا يجب، قلنا قراءة السورة بعد الحمد واجب، لكن هناك من يقول بأنه لا يجب، بس هذا رأي ضعيف جدا. والأول أحوط، ياه الأول أحوط، وهو أنه يجب قراءة السورة، لا بلا إشكال هذا أحوط، لأنه بذلك يحصل فراغ الذمة يقينا. ولو قدم السورة على الحمد هذا شنو حكمه؟ شخص ما ملتفت قرأ السورة أولا، يعني سورة مثلا قل هو الله مثلا على سبيل المثال، قلنا السورة مصطلح يطلق على ما يقرأ بعد الحمد ثم قرأ الحمد، فهذا إذا التفت يجب عليه ما دام بعده لم يدخل في الركوع يجب عليه أن يرجع ويعيد من جديد. طبيعي يعيد ماذا؟ الحمد ماكو حاجة إلى إعادته، لأجل على بل فقط يقرأ السورة، لأن إذا قرأ السورة بعد الحمد حصل قراءة السورة بعد الحمد، هذا يكفي في حصول الترتيب. وأما إذا ركع بعد ماكو عليه شيء. لذلك يقول ولو قدم السورة على الحمد أعادها، يعني أعاد تلك السورة التي قدمها، يصغرها يقرأها مو مهم إلا هي، أعادها أو غيرها أو غير تلك السورة التي قدمها يقرأها بعد الحمد. حمد بعد ماكو داعي إلى أن يقرأها من جديد لأن هي قرأ، فقط يقرأ تلك السورة أو سورة أخرى بعد الحمد التي يقرأها، بذلك أحصل الترتيب. في الفرائض قلنا ما يجوز قراءة العزائم، ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض، أن يقرأ في الفرائض يعني في الصلوات الواجبة شيئا من سور العزائم الذي هي السور الأربع المعروفة التي فيها سجدة واجبة، ولا يقرأ السور الطويلة التي يفوت الوقت بها، ولا ما يفوت ما يفوت الوقت بقراءته بعد. ولا يجوز أن يقرن بين سورتين كما بينا، واحدة مع الثاء هكذا، يعني راح يصير 3 سور، الحمد سورة وبعدين سورتين هذا لا يجوز. وقيل يكره يعني القران بين السورتين، لأنه لا يجوز، وهو الأشبه. الأشبه هذا تعبير يستعمل صاحب الشرائع كثيرا، يعني الذي يتناسب المناسب، الأشبه وهو الأشبه يعني المناسب للقواعد وأصول المذهب، فإنه لم يقم دليل على تام معتبر على حرمة القران بين السورتين، ما دام لم يقم دليل فالأصل البراءة من حرمة القران بين السورتين. ويجب الجهر، الجهر بالحمد والسورة. في من قلنا يجب الجهر على الرجل في 3 صلوات، في الصبح هذا على الرجل طبيعي بعدين كما ينبه، وفي أولي المغرب صلاة المغرب، يعني أولي المغرب يعني الركعة الأولى والثانية، والعشاء يعني في أولي العشاء. هذا يجب الجهر في بالحمد والسورة في ذن 3 صلوات. والإخفات يجب في من؟ في الظهرين والركعة الثالثة من المغرب وثالث المغرب والأخيرين من العشاء. خب أقل الجهر ماذا؟ ميزان الجهر. يقول أقل أن يسمع الذي إلى جانبه، أن يسمعه القريب. الصحيح السمع الذي يسمع بصوت بشكل طبيعي إذا استمع إلى قراءته، إذا سمع هذا حينئذ جهرية الصلاة. والإخفات، حد الإخفات أن يسمع نفسه، إذا كان هو يسمع هو يكون يسمع، أما إذا ما أسمع نفسه هذا ما يقال قراءة بل يقال تحريك اللسان فقط، والقراءة يلزم فيها إخراج الصوت. طبيعي يا إخوان، هذا تحديد من التحديدات للجهر والإخفات. وهناك تحديد آخر يذكره كثير من الفقهاء، وهو أن المدار على أن يصدق بحسب النظر العرفي وبحسب النظر المجتمع، يصدق على أنه هذا جهر في القراءة أو أخفته، فالمدار على العرف. هذا الميزان إذا أريد نذكره في الحقيقة من باب على أنه العرف هكذا يرى أن ميزان الجهر بهذا الشيء. إذا شخص يرى على أنه لا، العرف ليس هذا ميزانه في الجهر والإخفات بل بشكل آخر، المدار على ذلك الشكل الآخر، هناك رأي هكذا يرى. على أي حال، هذا بالنسبة للرجال يجب عليهم الجهر في ثلاث صلوات، وأما بالنسبة إلى النساء ليس عليهن وليس على النساء جهر، وإنما يتخير بين الجهر والإخفات في هذه الصلوات الثلاث، وفي الظهرين الظهر والعصر يتعين عليهن الإخفات كما في الرجل. ثم هناك مستحبات لا بأس بقراءتها، من جملة المستحبات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية، يعني مثل صلاة الظهر وصلاة العصر التي هذه يخفت فيها بالقراءة ولا يجهر. من المستحب للمؤمنين أن يجهر بالبسملة، يعني حينما يقول يدخل في الصلاة الله أكبر بصوت جهر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يقرأ سورة الحمد بشكل إخفاتي، وهكذا حينما يصل إلى السورة يقرأ بصوت جهري البسملة، ثم بعد ذلك يدخل في السورة. فالجهر بالبسملة من المستحبات ومن علامات المؤمن، خلافا للعامة فإنهم لا يجهرون بالبسملة بل إما أن يتركوها أو يخفتون بها. وقد ورد عن إمامنا العسكري سلام الله عليه خمس من علامات المؤمن. المؤمن له علامات خمس، واحدة من تلك العلامات تعفير الجبين. الجبين المقصود منا هذا، يعني هاي الجبهة، هذا جبين، هذا جبين وهذا جبين، ما يحيطان بهذا الوسط، ما يحيطان هذا وهذا يقال له جبين. تعفير الجبين يعني وضعه على الأرض بعد الصلاة من المستحب، يأتينا إن شاء الله إذا أنهى صلاته، من المستحب للمؤمن أن يضع جبهته على الأرض يسجد لله عز وجل شكرا له على العافية والنعم الجزيلة. وأيضا يستحب له وضع جبين هذا وهذا على الأرض، فتعبير الجبين من المستحبات ومن علامات المؤمن. وأيضا من علامات المؤمن مضافا إلى تعفير الجبين الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك أشياء ثلاثة أخرى، وزيارة الأربعين إلى آخرهم. والمسنون يعني المستحب في هذا القسم، وهو القراءة المستحب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، وأما في موضع الجهر مثل صلاة الصبح فالجهر بالبسملة واجب، على أنه مجموع القراءة لابد أن يكون بشكل جهري وليس مستحبا بل واجبا. والجهر بالبسملة في أو في البسملة المقصود بسم الله الرحمن الرحيم في موضع الإخفات في أول الحمد، لمن يريد يدخل في أول الحمد يقرأ البسملة بصوت جهري، وأول السورة أيضا ماذا كذلك التي يقرأها بعد الحمد. وأيضا من المستحبات ترتيل القراءة، ترتيل المقصود من عدة إظهار الحروف والحركات بشكل واضح، هذا هو الذي يعبر عنه بالترتيل أيضا مستحب. والوقف على مواضع الوقف أيضا مستحب، لا أنه يصل في قراءته من دون وقف في مواضع الوقف. وقراءة سورة طبيعة مواضع الوقف هي مشخصة وواضحة في القرآن الكريم. وقراءة أيضا من المستحب قراءة سورة بعد الحمد في النوافل، يعني في الصلوات الاستحبابية، أما في الصلاة الواجبة قلنا قراءة السورة واجب. وأن يقرأ في الظهر والمغرب بالصور القصار كالقدر والجحد، وفي العشاء إيش يقرأ؟ سورة متوسطة. بالأعلى والطارق، هاي السور المتوسطة، وما شاكلهما يعني من حيث التوسط. وفي الصبح يقرأ المدثر والمزمل وما ماثلهما يعني في الطول. وفي غداة الاثنين والخميس، الغداة يعني الصبح، وفي صبح الاثنين والخميس يقرأ بهل أتى. وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة يقرأ بالجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الأعلى والأعلى. وفي صبحها يعني صبح الجمعة ماذا يقرأ؟ يقرأ سورة الجمعة بها يعني بسورة الجمعة بعد الحمد يقرأ سورة الجمعة، وقل هو الله، وبقل هو الله يعني في الركعة الثانية. وفي الظهرين يعني من يوم الجمعة يقرأ أي سورة؟ بها يعني بالجمعة في الركعة الأولى، وبالمنافقين في الركعة الثانية. ومنهم من يرى وجوب يعني ومن الفقهاء من يرى وجوب السورتين، يعني قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى بعد الحمد، وقراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية بعد الحمد. وليس بمعتمد، هذا لا يعتمد عليه لعدم الدليل المعتبر عليه. خب، وفي نوافل النهار، النوافل على قسمين، النوافل تقع في النهار ونوافل تقع في النوافل النهار هي عبارة عن نافلة الظهر الذي يثمن ركع، نافلة العصر يثمن ركع، نافلة الصبح الذي هي ركعتين، أيضا هذه نوافل النهار تعبر عنها. يقرأ بمن؟ بالسور القصار، ويسر بها، يسر يعني يقرأها إخفاتاً. وفي الليل ماذا يقرأ؟ مثلا في صلاة الليل، في نافلة العشاء، في نافلة المغرب، بالطوال السور الطويلة، ويقرأها بشكل جهري، هذا مستحب كله. ومع ضيق الوقت يخفف، من المستحب للمصلي في صورة ضيق الوقت مثل قام أراد الصلاة والوقت قصير، فحينئذ المستحب إليه أن يخفف في صلاته، يعني يسرع في صلاته، المستحبات يقللها حتى يحرز بشكل يقيني وقوع تمام الصلاة في داخل الوقت. طبيعي هذا الإحراز لازم، لكنه هو نريد نقول مضافا إلى الإحراز، هو بنفسه هذا من المستحبات أنه صلاته يقصر فيها ويأتي بها بشكل سريع، يقلل من المستحبات ما دام الوقت ضيق. هذا طبيعي بالنسبة للصلوات الواجبة أخي العزيز، يعني مثلا صلاة الصبح أنا قمت وبعد لطلوع الشمس ربع ساعة أفتره. في مثل هذه الحالة الوقت ضيق، فيستحب حينئذ أن أوجز في الصلاة وأسرع فيها. وفي ومع ضيق الوقت يخفف. وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون، من المستحب قراءة قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة. مواضع السبعة مواضع معروفة، مثلا في أول نافلة، أول ركعة من نافلة الظهر مستحب قراءة بعد الحمد قراءة سورة يا أيها الكافرون، وأول نافلة الركعة، أول ركعة من نافلة المغرب أيضا مستحب قراءة سورة الكافرون، وأيضا أول نافلة الليل أيضا مستحب ذلك، صلاة الليل الذي يثمر ركع أول ركعة، وهكذا. ذني مواضع سبعة معينة معروفة يستحب فيها قراءة سورة الكافرون. ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز، يعني في هذه المواضع السبعة لو بدأ فيها بدل سورة الكافرين قرأ سورة التوحيد، سورة التوحيد قل هو الله أحد، وهذا ما يجوز، لا يتعين ماذا. ويقرأ في أولى من المستحب، ويقرأ في أولي صلاة الليل من المستحب، يعني في الركعة الأولى والثانية من الركعتين صلاة الليل الذي يثمن ركع 30 مرة قل هو الله أحد في الركعة الأولى و30 في الركعة الثانية. وفي الباقي يقرأ بطوال الصور في الباقي، يعني في الركعات الباقية من صلاة الليل يقرأ السور الطويلة مستحب. ومن المستحبات ويسمع الإمام من خلفه القراءة، من المستحب في صلاة الجماعة الإمام حينما قراءة جهرية يجهر بشكل الذي يسمع من خلف قراءته كي يستفيدوا من تلك القراءة. ويسمع الإمام من خلفه القراءة، لكن لا أنه يبلغ العلو المفرط بشكل الذي يتأذى منه الناس، لا هذا هم ليس بصحيح. وكذا الشهادتين، يعني حالة التشهد حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن، هذا لا بأس، وأن هاتان الشهادة يجهر بهما بشكل يسمع من خلف للمأموم الخلفي. وإذا مر المصلي من المستحب لكل مصلي بآية رحمة، آية التي تشتمل على الرحمة والمغفرة والجنة، فسألها يعني يسأل الله عز وجل فيقول اللهم ارزقنيها. وإذا مار بآية نقمة، آية عذاب، آية نار، استعاذ من تلك النقمة، قال أعوذ بك يا الله من النار. وها هنا مسائل سبع. المسألة الأولى، لا يجوز قول آمين كما هو متعارف عند العامة يقرؤون بعد سورة الحمد آمين، هذا لا يجوز عندنا طبيعي إذا كان بنحو أنه واجب، أما بنحو أنه ذكر فهذا جوزه بعض العلماء وقيل هو مكروه قول آمين، لكن معروف عند الشيعة هو عدم الجواز إذا كان بقصد أنه لازم وواجب. الثانية من المسائل الموالاة في القراءة، يعني حينما يقرأ الحمد أو يقرأ السورة التي بعد الحمد لا بد وأن يوالي بين الحروف وبين الكلمات وبين الآيات، مثلا أحيانا لا يوالي بين الحروف، مثلا هكذا يقرأ الحمد لله، هذا في الحقيقة مبطل لها لأنه لا يصدق قراءة سورة الحمد بشكلها اللازم، أو أحيانا يفصل ما بين الآيات، يقرأ الآية الأولى ثم يسكت خمس دقائق، هذا أيضا لا يجوز لأنه لا يصدق قراءة. على أي حال، وهكذا إذا فصل بين الحمد وبين السورة عشر دقائق مثل سكت، هذا سورة الصلاة حينئذ سوف تزول. فالموالات يعني الإتيان بشيء بعد شيء من دون فاصل، هذه الموالات واجبة. الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها، خلال القراءة، خلال قراءة الحمد من غيرها، قرأ سورة في وسط سورة الحمد وانقطعت سورة الحمد، لم يحصل موالاة واتصال فيما بينها، تبطل. استأنف القراءة يعني أعادها القراءة من جديد. وكذا لو نوى قطع القراءة، قطع سورة الحمد في الوسط، نوى أن يقطع وسكت مدة، وهي راح تزول حينئذ صورة لسورة الحمد، الهيئة لسورة الحمد سوف تزول، فهذه أيضا لا بد من إعادتها. وفي قول يعيد الصلاة، لا أنه يعيد القراءة فقط بل أصل الصلاة تبطل. أما لو سكت خلال القراءة، سكت لكن لا بنية القطع، أو نوى القطع ولكنه بالفعل لم يقطع ولم يسكت بل قرأ، فحينئذ مضى في صلاته. فالخلاصة إذا نوى القطع ولم يقطع بل استمر في صلاته، أو سكت فترة، لكن طبيعي فترة ليست طويلة، لا بنية القطع، لا فترة بمقدار مثل ربع ساعة، مقدار ربع ساعة هذا مبطل، هذا هيئة الصلاة لا بمقدار دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، في مثل هذه الحالة يمضي في صلاة ولا تبطل بذلك. المسألة الثالثة، روى أصحابنا الإمامية في رواياتهم، رووا أن سورة الضحى وألم نشرح سورة واحدة، يعني إذا قرأ شخص الضحى يلزم أن يقرأ ألم نشرح بعدها، وكذا الفيل والإيلاب ذني سورة واحدة، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة بل لا بد وأن يتصل من دون بسملة، بسملة هم لا حاجة إليها، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما يعني بين سورة الضحى وألم نشرح، لأنها بمثابة أن سورة واحدة. المسألة الرابعة، إذا الشخص فرض على أنه في موضع الجهر أخفته، أو بالعكس جهر في موضع الإخفات، إذا كان عامدا تبطل بذلك صلاته، إذا فرض على أنه كان ناسيا أو جاهلا فلا بأس يمضي في صلاته ولا حاجة. من المواضع التي يعذر فيها الجاهل هو الإخفات في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإخفات. الرابعة، إن خافته، هي قرأ بصوت خفي في موضع الجهر، أو عكسه يعني جهر في موضع الإخفات، جاهلا أو ناسيا ما يعيد صلاته، أما إذا عامدا يعيد. الخامسة، قلنا على المسألة الخامسة، قلنا في السورة الثالثة في الركعة الثالثة والرابعة يمكن قراءة الحمد، ويمكن بدل الحمد قراءة التسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله، هاي التسبيحة الكبيرة. التسبيحة عندنا صغيرة وتسبيحة كبيرة. التسبيحة الصغيرة هي سبحان الله وحدها، هي تسبيحة صغيرة. أما هذه الجملة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي تسمى تسبيحة كبيرة. فتسبيحة الصغيرة لا تجوز، يجب التسبيحة الكبيرة 3 مرات، وقيل المرة الواحدة تكفي. وهناك بل نطبق الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد 12 تسبيحة، هي هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الواحدة، الجملة الواحدة تشتمل على 4 فقرات، سبحان الله هاي فقرة أولى، والحمد لله هاي 2، ولا إله هاي 3، ولا إله إلا الله هاي 3، والله أكبر هاي 4. تسمى بالتسبيحات الأربع لأن تشتمل على 4 فقرات. مجموع هذه التسبيحات الأربع يقال لها تسبيحة كبيرة. فإذا قلنا 3 مرات يجب قراءة التسبيحة الكبيرة، والتسبيحة الكبيرة المفروض على أنه هي 4 تسبيحات 4 فقرات، فالمجموع يصير 12 تسبيحة. لذلك يقول يجزيه عوضا، أي يكفيه عوضا عن الحمد 12 تسبيحة، صورتها سورة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أن يقرأ يصير 12 3 في 4 12. وقيل يجزي 10 شلون؟ بأن يحذف والله أكبر اللي هي الفقرة الأخيرة من 2 من تسبيحتين، من الأولى والثانية يحذف والله أكبر. وفي رواية 9 تسبيحات، يعني يحذف والله أكبر من الأولى والثانية والثالثة. بلي وفي أخرى 4، يعني بأن شنو 4؟ يعني يأتي بتسبيحة واحدة كبيرة، إذا أتى بتسبيحة واحدة كبيرة هو 4 تسبيحات أتى بها بعد، يعني 4 فقرات هذه. ففي رواية أخرى 4 يكفي، يعني تكفي التسبيحة الكبيرة الواحدة المشتملة على 4 فقرات. والعمل بالأول أحوط، وهو أن يأتي بالتسبيحة الكبيرة 3 مرات، يعني الذي هي عبارة أخرى عن 12 تسبيحة. المسألة السادسة، من قرأ سورة من العزائم في النوافل، قلنا يجوز في النوافل، يجب عليه أن يسجد في موضع السجود. وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، يعني إنسان آخر غير المصلي قرأ وهذا استمع له، أيضا يجب عليه أن يسجد فورا ثم ينهض ويقرأ ما تخلف، يعني ما بقي منها، يعني من سورة العزيمة، ويركع بعد إكمال سورة العزيمة. وإن كان السجود في آخرها كما في سورة اقرأ، فإن السجود في آخرها في آخر السورة، ففي مثل هذه الحالة إذا سجد وأكمل السجود للعزيمة حينئذ لابد أن يركع، يقوم يقف ثم يركع، ومستحب له أن يقرأ هكذا الحمد من جديد حتى حينئذ يكون ركوع عن قراءة، لا أنه من دون قراءة، ثم بعد ذلك يركع ثم يسجد. وإن كان السجود في آخرها، يعني في آخر الحمد، يستحب له في آخر سورة العزيمة يستحب له قراءة الحمد، يعني بعد ما يقوم من سجود العزيمة يقف ثم يريد يركع، يقف أول يقرأ الحمد حتى يركع عن قراءة، لا أنه يركع من دون قراءة، هذا مستحب. المسألة السابعة، المعوذتان من القرآن، يعني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، هاتان السورتان خلافا لبعض العامة، حيث أنهم قالوا هاتان ليستا من القرآن الكريم، وهذا هو عبارة عن التحريف. فالشيعة يرون على أنه لا، متفقين على أنهما من القرآن الكريم، وإنما سميتا بالمعوذتين لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعوذ ولديه الحسن والحسين صلوات الله عليهما بهاتين السورتين من الحسد ومن أعين الناس، المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها، يعني سواء صلاة واجبة أو صلاة مستحبة، يجوز حينئذ أن يقرأ بهاتين المعوذتين. بهذا فرغنا من الواجب الرابع وهو القراءة. الواجب الخامس هو الركوع كما ترون على اللوحة. الخامس هو الركوع، والركوع واجب في كل ركعة مرة واحدة. في الركعة الأولى يجب الركوع مرة واحدة، في الركعة الثانية مرة واحدة، في الركعة وهكذا، إلا في صلاة الآيات، فإنه في صلاة الآيات ويجب حينئذ خمس ركوعات في كل ركعة. يعني هكذا يقول: الله أكبر، يقرأ الحمد ثم سورة ثم يركع، ثم يقف يقرأ الحمد، لا يذهب إلى السجود، الحمد وسورة ثم يركع ثم يقف الحمد وهكذا خمس مرات، بعد ذلك يذهب إلى السجود، بهذا تنتهي ركعة واحدة. ففي كل ركعة، في كل ركعة الذي هي صلاة الآيات مركب من ركعتين بهذا الشكل، في كل ركعة يجب خمس ركوعات. هاي في صلاة الآيات الذي هي عبارة عن صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والخوف، هاي كلها يسموها صلاة آيات. وأما في الصلاة العادية صلاة الصبح صلاة وبقية الصلاة في كل ركعة ركوع واحد. لذا يقول: الخامس الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في صلاة الكسوف وصلاة الآيات. صلاة الآيات الذي عبارة عن صلاة الزلزلة وصلاة الخسوف بل وأحيانا تطلق صلاة الآيات على ما يعم صلاة الكسوف بحيث تشمل الجميع، وهو ركن في الصلاة كما قلنا فيما سبق. الركوع ركن، يعني بمعنى على أنه من تركه ولو سهوا تبطل بذلك، وتبطل وقاعد يوضح الصلاة يعني بالإخلال به، يعني بتركه سواء كان عن عمد أو عن سهو، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب أحكام الخلل. والواجب في الركوع خمسة أشياء. الأول نرجعه إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.